بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم رغسه الله مالا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا كنت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فازروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فلما مات فعل به ذلك. فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم. فقال تعالى له: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. فتلقاه الله برحمته وغفر له. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، سبق أن شرحناه وتكلمنا عن بعض فوائده، أعود إلى شرحه باختصار لنكمل بعون الله ما تبقى من فوائده. هذه قصة رجل يذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام للعبرة، رجل غني عنده مال وعنده أولاد، فلما نزل به الموت جمع أولاده حوله، أراد أن يوصيهم بوصية شاقة ثقيلة على نفوسهم، لذلك سألهم سؤالا يحفزهم به على تنفيذ وصيته. قال لهم: أي أب كنت لكم؟ أي في الدنيا كيف كانت معاملتي لكم؟ قالوا: نعم الأب، خير أب، أكرمتنا، أطعمتنا، سقيتنا، علمتنا، كل شيء أعطيتنا، خير أب. فقال: هذا بيني وبينكم، بس بيني وبين الله، فإني لم أعد لآخرتي شيئا، فإني لم أعمل لله شيئا قط، ما أعمل شيء لله، لم أعمل خيرا قط، لذلك يقول: أنا خائف من القدوم على الله عز وجل. فبأبوتي لكم، إحساني لكم، إكرامي لكم في حياتي، أطلب منكم إذا أنا مت أن تحرقوا جثتي ثم تطحنوها، فإذا صارت رمادا ورفاتا تنتظرون يوم ريح عاصف فتنثر رفاتي في الريح حتى تنتشر نثرات جسدي في كل بقاع الأرض، في كل زوايا الأرض، فعندها لا يستطيع الله تعالى أن يبعثني، لأنه لو بعثني من جديد أكيد سوف يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من الناس. الأولاد مساكين بيحبوا أبوهم، شو بدهم يعملوا؟ جهلة في الدين، ما عندهم علم بالدين، فلذلك لما مات أبوهم فعلوا به بجثته ما طلب. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سوف يجمع هذا الرجل يوم القيامة من كل ذرات من كل أنحاء الأرض، يأمر ذراته أن تجتمع. فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم يرجع كما كان. فيسأله تعالى: عبدي لما فعلت ذلك؟ لماذا أمرت أولادك أن يفعلوا بجثتك ما فعلت؟ فقال: من مخافتك يا رب، كنت خائف من القدوم عليك. فالله تعالى غفر له، تلقاه الله برحمته وغفر له. هذا حديث عظيم يا أخوان الإسلام، تكلمنا عن ثلاث من فوائده. يوم نستعين الله تعالى على الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة إخوة الإسلام، هذا الرجل لم يدفعه خوفه من الله فقط إلى اليأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله معصية، لكن خوفه من الله لم يدفعه فقط إلى اليأس من رحمة الله، إنما دفعه إلى أمر خطير يودي به إلى الكفر. وذلك حين اعتقد أنه إذا حرق جسده ونثر رفاته في الريح أن الله لا يستطيع أن يبعثه من جديد. هذا أمر خطير، شك في قدرة الله عز وجل، أن الله تعالى لا يستطيع أن يبعثه من جديد. في بعض الناس من العلماء يحاول يعتذر لهذا الرجل، فقال لعله ما أراد هذا المعنى، إنه ما قصد قدر الله، لئن قدر الله علي ليعذبني، إنه قدر بمعنى ضيق، مش المقصود من القدرة والاستطاعة. لكن هذا التأويل غير صحيح، لأن الرجل أراد هذا المعنى، أن الله إذا فعل أولادي بذلك أن نثروا جسدي في الريح الله لا يستطيع أن يبعثني من جديد، لا يقدر. تأكيد أنه أراد هذا المعنى أنه ورد في رواية أخرى لهذا الحديث ما يؤكد هذا المعنى. في رواية أخرى يقول هذا الرجل لأولاده: ثم زروني في البحر، ما بس في الريح، في البحر في يوم ريح عاصف لعلي أضل الله عز وجل. يقول لأولاده: ثم زروني في البحر في يوم ريح لعلي أضل الله عز وجل. ما معنى هذه الرواية؟ قال العلماء: لعلي أضل الله عز وجل، أي لعلني أفوت من الله عز وجل ويخفى عليه مكاني، لعلي أفوته ويخفى عليه مكاني. إذا الظاهر هذه الرواية تؤكد أنه أراد هذا المعنى، أنه بهذه الفعلة أن ينثر رماده في كل أجزاء الأرض الله لا يستطيع أن يبعث من جديد. طيب هنا السؤال يا أخوة الإسلام، نحن نعلم أن من شك في قدرة الله تعالى على البعث فهو كافر، لأنه كذب صريح القرآن الكريم، سن بشك أن الله لا يستطيع أن يبعثه من جديد، هذا كافر كفر صريح، لأنه شك وكذب كلام الله عز وجل. يقول تعالى عن الكفار اللي شكوا في البعث وأنكروا البعث، يقول تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. يقول تعالى ردا عليهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول تعالى: بلى، يرد على الكفار الذين حلفوا أنه لا يكونك بعد، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
من شك في القدرة الإلهية فقد كفر. طيب هذا رجل شك في قدرة الله عز وجل ومع هذا الله يغفر له. نحن نعلم في أحكام الدين أن الكافر لا يغفر له. إنسان مات مسلم عاصي هذا خاضع لمشيئة الله، إن شاء غفر الله إن شاء عذبه إذا لم يتب في الحياة الدنيا. عاصي لم يتب أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بس إنسان مات على الكفر أمره منتهي إلى النار. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر للكفار ويغفر لمن دون ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الكفر من كبائر الذنوب يغفرها إذا أراد، ولو جاء صاحبها غير تائب إذا أراد الله أن يغفر له غفر. أما الكفر الشرك لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الكفر، لمن يشاء. فهذا كفر والله غفر له، وكان آخر كلامه الكفر. بما أنه كفر ثم أسلم مات على الكفر، كيف غفر الله تعالى له مع أنه مات على الكفر؟ والله لا يغفر للكافر. هنا إخوة الإسلام العلماء لا شك تحددت أجوبتهم على هذا الحديث وعلى حال هذا الرجل، وكان من أجود ما قرأت من أجوبة العلماء كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول كلاما فيما معناه، يقول إن الخوف سيطر على قلب هذا الرجل، الخوف من الله سيطر على قلب هذا الرجل حتى غلب على عقله، حتى لم يعد يدري ما يقول، فصار مثله مثل الذاهل والغافل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر عنه. يقول العلماء الله تعالى صحيح غفر له وأنه لم يكفر. طيب لماذا لم يكفر؟ لو كان كافر ما غفر الله له. طيب مادام غفر الله له معناته لم يمت على الكفر. طيب كيف لم يمت على الكفر وقال كلمة الكفر؟ قال العلماء هذا الرجل غلب الخوف على قلبه، غلب الخوف من الله في قلبه حتى سيطر على عقله، فصار لا يدري ما يقول، مثل إنسان سكران ما عاد يدري ما يقول، كإنسان ناسي زاهل غافل سكران لا يدري ما يقول، فخرجت منه تلك الكلمات في وقت غفلته، في وقت لا شعور منه، في وقت ذهول منه، خوف شديد سيطر على قلبه ما عاد يدري ما يقول. فالله لم يؤاخذه بتلك الكلمات، الله لم يؤاخذه بتلك الكلمات الكفرية، لأنها صدرت منه وهو غير واعي، غير واعي. الله لم يؤاخذه بها، فهذه الكلمات لأنه كان غير واعي الله سمحه فيها، وهو ما كان يطيع الله تعالى في شيء، غفر له رغم ذلك بسبب خوفه من الله. سبب هذا الخوف في قلبه من الله كان سبب مغفرة لذنوبه كلها. لذلك هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فائدة عظيمة، إنه قضية التكفير، الإنسان يكفر الناس خاصة يكفر المسلمين، إنسان دخل في الإسلام يأتي آخر يكفره اللي هو أنت مرتد عن الإسلام، هذه مسألة خطيرة، لأن التكفير له شروط وله موانع، فلا يمكن أن تحكم على مسلم بالردة إلا إذا تأكدت من تحقق شروط التكفير فيه وانتفاء جميع الموانع منه، حين تحكم عليه بالردة. بس هذه الشروط والموانع لا يعرفها إلا العلماء، إذا قال العلماء أنه لا يحكم على أحد بالردة إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. أما اليوم أي إنسان يحكم على آخر وهذا مرتد هذا كافر، هذا أمر خطير يا إخوة الإسلام. الناس اليوم تستهون فيه، بعض الشباب يمكن من بعض حماسه وعاطفته يستهون بتكفير الناس، تكفير المسلمين، هذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا المسلم قال للمسلم أنت كافر، يقول عليه الصلاة والسلام أحدهما وقع بالكفر، إما هذيك فعلا كان كافرا وهذيك معه حق، وأما إذا كان مخطئا فالكفر رجع على اللي أطلق عليه التكفير. إذا مسألة من أسهله أنك تجي تكفر مسلما بغير حق. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام لابد كما ذكرت من الرجوع لأهل العلم. أحيانا قد ينطق المسلم بكلمة، مسلم ينطق بكلمة موهمة للتكفير للكفر، ومع هذا لا يحكم عليه بالتكفير إلا بعد الجلوس معه للتثبت شو قصدك بالكلمة مع أنها موهمة للكفر. لابد من سؤاله هل تقصد هذا المعنى؟ لماذا قلت تلك الكلمة؟ لك هذا أمور لا يعرفها إلا العلماء. أضرب لكم مثلا واحدا على هذه المسألة، حديث سبق أن ذكرناه في السيرة في غزوة بدر، أنه لما أتي بأسارى بدر كانوا 70 من المشركين. تعلمون في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في سجن، ف70 شو بيعمل فيهم عليه الصلاة والسلام؟ وزعهم على البيوت، فأنت خذ هالأسير حطه ببيتك لنشوف شو بنعمل فيه، وأنت حط الأسير ببيتك. فكان من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمر، أحد زعماء قريش وأحد أبطال قريش في الحرب وشجعانها. سهيل بن عمر أحد شجعان قريش، حطوا النبي في بيته ينتظر ماذا يفعل بهم عليه الصلاة والسلام. تقول سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عم تزور جماعة ميتين ناس عندهم العفراء، تقول فقيل لنا هؤلاء الأسارة قد أتي بهم، لما سمعت الأسارة جاءوا إلى المدينة، تقول فرجعت إلى بيتي، رجعت إلى البيت. تقول من وجدت في البيت؟ تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل. تقول سودة لما رجعت إلى بيتي فوجئت بمشهد عجيب، وكان وقتها لم يضرب الحجاب. تقول دخلت الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت بس يبدو في زاوية من في حجرة ثانية. تقول في ناحية الحجرة، الحجرة الثانية الغرفة الثانية، وجدت سهيل بن عمرو أبو يزيد كنية أبو يزيد، وجدته مربط بزاوية الحجرة وقاعد، وكيف مربوط؟ إذا مربوطين إلى عنقه بحبل، وهذا أحد أبطال قريش. فتقول سودة فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مربوطة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت له أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ تقول سودة لما شفت المنظر أحد أبطال قريش مربط وأعد، فماذا تقول له؟ كانت تعرف في الجاهلية، قلت له يا سهيل أبا يزيد معقول أنت هيك؟ أنت بطل من أبطال قريش تستسلم بهذه السهولة بدل ما تقاتل حتى الموت؟ دغري بتستسلم تقول أنا سلمت؟ أنت زعيم قريش بطل من أبطال قريش تستسلم؟ تقول لهم أبا يزيد أعطيتم بأيديكم سلمت نفسك بإيدك؟ ألا متم كراما؟ ليش ما قاتلت حتى الموت؟ سودة تقول فمن تبهت، لما قالت الكلمة تقول فمن تبهت إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سودة أعلى الله ورسوله تحربين؟ قال شو عم تحكي؟ أنت عم تحرضي على حرب الله ورسوله؟ شو عم تقولي له؟ عم تقول ليش استسلمت؟ ليش ما قاتلت الرسول؟ أعلى الله ورسوله تحربين؟ كلمة خطيرة، كلمة عظيمة، إنه شو عم تقولي أنت؟ فهنا انتبهت لنفسها رضي الله عنها، فماذا قالت؟ قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت ما قلت. قالت يا رسول الله والله ما قصدت هذا المعنى ولا خطر ببالي، قلت الكلمة بغير شعور مني لما رأيت بطل من أبطال قريش بالحال مأسور ذليل، خرجت الكلمة مني بغير شعور، والله ما قصدت المعنى الذي أردته. فتركها عليه الصلاة والسلام ولم يعنفها ولم يوبخها ولم يحكم بردتها. لذلك هذه كلمة خطيرة، والإنسان تثبت لما تثبت منها النبي عليه الصلاة والسلام استيقظت وأدركت أنها كلمة خطيرة واعتذرت منها وانتهى الأمر عند هذا الحد، لم يحكم عليه الصلاة والسلام بردتها. لذلك هذه مسائل يجب الرجوع فيها إلى أهل العلم. ما أي إنسان تعلم كلمة كلمتين يبدأ يكفر العلماء والمشايخ، هذا أمر عظيم عند الله عز وجل. اليوم إخوة الإسلام في عصرنا هذا ابتلينا بمصيبتين، صورتين ابتلينا بصورتين متضادتين متعارضتين متناقضتين. الصورة الأولى بعض الشباب المتحمس اللي يتشدد في الدين، يتشدد في الأحكام ويكفر عن أبو جنب، هذه صورة. وصورة أخرى لأناس تساهلوا في الدين وتحللوا من كثير من أحكام الدين حتى زابوا في الآخرين، حتى زابوا بحجة أنه نحن عندنا اعتدال وعندنا تسامح، والإسلام دين التسامح والاعتدال والعيش المشترك. فبدأنا نراهم يعيدون مع النصارى بأعياد النصارى ويتخلقون بأخلاقهم ويفعلون أفعالهم، مع أنه هذا كله نهى عنه الإسلام. كلتا الصورتين أساءتا للإسلام، كلتا الصورتين أساءتا للإسلام، لأن دين الله عز وجل إخوة الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. إسلام وسط ليس فيه غلو وليس فيه جفاء وتفريط، ليس فيه إفراط ولا تفريط. دين الله وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أما الأوائل أساءوا للإسلام، كيف أساءوا؟ اللي شددوا وكفروا عن أبو جنان وشنعوا على الناس وخوفوا غير المسلمين من الإسلام وأظهروا صورة قاسية عن الإسلام، صورة شديدة غليظة قاسية متشفية حاقدة على الناس، ها أساءوا للإسلام. ما كان هذه صورة الإسلام يا إخوي، ليست هذه صورة الإسلام ولا كانت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تبي يرى هذه الصورة ويسمع هدي النبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ للبون بين الصورتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن في الحديث الصحيح، يقول ابن مسعود يا رسول أنا أقرأ عليك وأنت اللي أنزل عليك القرآن، أنا بقرأ. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء، فبدأ يقرأ ابن مسعود حتى وصل إلى هذه الآية الكريمة، يقول تعالى فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فقال للنبي حسبك، أي وقف. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي طلع فيه إذا ويبكي. عند هل إيه بكى النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون لما بكى عليه الصلاة والسلام؟ شوف معنى الآية، نفهم الآية نفهم لماذا بكى. يقول تعالى له يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف يكون موقف الناس يوم القيامة، وخاصة موقف قريش قومك قريش، وموقف الذين كفروا بدينك وبدعوتك وبالإيمان بالله واليوم الآخر، كيف يكونون يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة من الأمم السابقة بأنبيائها يشهدون أنهم بلغوهم الرسالة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي جئنا بك شهيدا تشهد أنك بلغت قومك الرسالة. فيأتي قومك يوم القيامة اللي أعرضوا، المقصود هنا القوم اللي أعرضوا عن الإسلام من قريش وغيرهم، فأنت نوقفك أمامهم يوم القيامة، والله تعالى ما يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى قبل ما يدخلهم النار يريد أن يقيم الحجة على قومه، فيقول له، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت قومك الرسالة، فيقول نعم، فبهالكلمة كلمة نعم يؤمر بهم إلى النار لأن تقوم عليهم الحجة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي حينئذ تقوم عليهم الحجة ويدخلون النار. هم بكى عليه الصلاة والسلام شفقة على قومه، ما كان يحب لهم هذا المصير، ما كان يحب لهم أن يكفروا به ثم يكون مصيرهم إلى النار، ما كان يحب لهم أن يخلدوا في النار. بكى شفقة على قومه لمصيرهم الأسود هذا. لذلك الله تعالى علم الله تعالى شفقة النبي على قومه اللي ما أسلموا، فكان الله تعالى يطلب منه أن يخفف الحزن. يقول تعالى له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بل يا رسولنا ما تحزن كثير على قومك، ما بيستاهلوا، ما بيستاهلوا الهداية. فدل يحزن عليهم لأنه أنا بس بكلمة مني يوم القيامة بلغتهم الرسالة بدخلوا النار. كان يحزن عليهم حتى أنزل الله آية فيها عتاب أشد من هذه الآية. يقول تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بيقول يا محمد هل ستقتل نفسك حزنا عليهم إذا ما أسلموا؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قالوا بدك تقتل نفسك حزنا على قومك إذا لم يسلموا. في أي أخرى يقول لو فيها: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول تعالى: يا رسولنا لا تقتل نفسك حزنا عليهم إذا كفروا، لو أردنا أن نلزمهم بالإيمان لألزمناهم به. الشاهد شوف حزن النبي عليه الصلاة والسلام على كفر الناس وإعراض الناس، ما جاء يتشفى منهم، كان حزينا على إعراضهم. وأكثر من هذا يا إخوة، أكثر من هذا، لما قالت قريش كلمة تستحق بها عذاب الله في نفس الساعة، الله دفع عنهم العذاب لسبب. يقول تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف من كفرهم قالوا كلمة كبيرة، قالوا: يا رب إذا كان القرآن هذا فعلا من عندك كما يقول محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول من عندك، ما بدنا الإيمان به ولا بالقرآن، هلأ نزل علينا العذاب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول تعالى يبين الجواب عليهم، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول تعالى: يا رسولنا إكراما لك لن نعذبهم لأنك بين أظهرهم، تعيش بينهم، تحبهم، تشفق عليهم، تحرص على هداهم، إكراما لك لن نعذبهم وأنت بين أظهرهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الصورة الإسلام، صورة البهية، صورة النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على إيمان الناس ويحزن على إعراضهم ويدعو الله لهدايتهم، والله يكرمه ألا يعذبهم إكراما له وهو بين أظهرهم. الآن كيف صارت الصورة اليوم بيننا بسببنا؟ صارت صورة شنيعة عن الإسلام، حقد وتشفي وغضب وقتل. طبعا هذا تشويه لصورة الدين. هذا بالنسبة لغير المسلمين كان كذا. لو أطلت إخوة الإسلام هذه مسائل لأنها مهمة في حياتنا. طيب غير المسلمين كيف النبي كان يعامل من الجهلة؟ طيب واحد مسلم جاهل، طيب هيك عملنا غير المسلمين، كيف عملنا المسلمين؟ إنسان جاهل مسكين بسيط أخطأ وخطأ كبير، كيف كان النبي يعاملهم عليه الصلاة والسلام؟ في حديث رواه البخاري ومسلم أبقى في سورة غير المسلمين ثم أجي إلى سورة المسلمين. في سورة غير المسلمين حديث رواه البخاري ومسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا الطفيل كان أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال روح إلى قومك دوم للإسلام. رجل إجا من بعيد من اليمن أسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ادعو قومك للإسلام. إجا بعد فترة بسيطة كما روى البخاري ومسلم ماذا يقول؟ يقول أبو هريرة قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال له يا رسول الله إن دوسا قد أبت وعصت فادعو الله عليهم. يقول له يا رسول الله إن قومي دوس قبيلة دوس عصوا دعيتهم للإيمان ما بده كفروا وأبوا الإسلام أبوا أن يسلموا، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليهم. يقول أبو هريرة فرفع النبي يديه عليه السلام، يعني بده يده. فهنا الطفيل بن عمرو ماذا قال في نفسه؟ قال هلك الدوس ورب الكعبة. يقول في نفسه خلاص لا انتهى أمر قبيلتي. قلت له النبي عليه السلام هو الكفار ما بدون أسلموا، فرفع يده عليهم الآن انتهى أمرهم، هلك الدوس ورب الكعبة. فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قال اللهم اهديهم وأتي بهم مسلمين. ما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، قوم عصوا أبو كذا. يقول النبي أراد يدعو ويقول ادعو عليهم حتى يهلكوا، فالنبي رفع يده قال اللهم اهدهم وأتي بهم، أي إلى المدينة مسلمين. هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مع غير المسلمين. مع المسلمين الأحاديث كثيرة يا إخوة، أحاديث كثيرة ما بدي أطيل فيها، بدي أرجع للسورة الثانية. الصورة الثانية، الفئة الثانية اللي أساءت للإسلام، ناس بدون يمكن أنه بحجة أنه الإسلام دين تسامح واعتدال ودين رحمة وسماحة ومودة وعيش مشترك، إذا بهم يتخلون عن أحكام الدين، يتحللون من كثير من أحكام الدين، يشاركون النصارى بأعيادهم، يعيدون معهم، يتخلقون بأخلاقهم، حتى ما عدنا نشعر بتميز هذا الدين. هذا ليس من الإسلام في شيء في الإسلام، هذا أيضا تشويه لسورة الإسلام. يعني أنتم لن تكونوا أحرص على هداية الناس من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أغير على الإسلام منه. النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما هاجر إلى المدينة، أول ما هاجر للمدينة كان ما في مسألة لم يؤمر فيها بشيء إلا يحب موافقة اليهود والنصارى. يقول البخاري فيما روى عن ابن عباس، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، إذا شيء ما نزل فيه أمر من الله إذا خير هو كان يختار عليه الصلاة والسلام موافقة اليهود والنصارى في المدينة ويخالف المشركين. أعطيك مثل واحد نفس الحديث ورد فيه المثل حتى نفهم شو المخالفة والموافقة. كان مثلا المشركون كانوا يفرقون شعورهم، إذا بيمشط شعره بيعمل فرق بالنص يمين وشمال، أما اليهود والنصارى كانوا يسدلون شعورهم، لا ما كانوا يعملوا فرق بالنص، كانوا نزلوا شعرهم هيك ساوي ما يعملوا فرق، ينزلوا سدل. فالنبي لما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام وجد أن اليهود والنصارى يسدلون فسدل كما سدلوا. هذا أمر ما ورد فيه من الله، لا أمر ولا نهي، ما قالوا سدلوا لا أفرق أفرق، كان مسموح به، فمال إلى موافقة اليهود والنصارى فصار يسدل شعره، يعني بينزل شعره بدون ما يعمل فرق بالنص. آخر الأمر عليه الصلاة والسلام صار يفرق شعره. طيب لماذا هذه الاختلاف؟ أول الأمر كان يوافقهم ثم صار يخالفهم في آخر الأمر، فهموا المسألة. قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة كان أول لقاء المسلمين باليهود والنصارى في المدينة، فصار يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، أي من أجل تأليف قلوبهم على الإسلام، حتى يحبب إليهم الإسلام. إذا في جيم كان يوافقهم فيه كان يوافقهم فيه حتى يرغبوا بالإسلام. ما في فرق بيننا وبين الإسلام إلا قضية التوحيد وكذا من واحد الله عز وجل، ونؤمن بأن المسيح عبد لله ورسول. ما دام النبي وافقنا في كثير من الأشياء، فكان لدرجة أنه إذا شعرهم سدلوا كان يزدلوا معه. لكن بعد سنين من الدعوة وسنين من المجادلة لهم ومحاورتهم، تبين له عليه الصلاة والسلام أنهم أعداء، وأنهم لا يريدون الإسلام، وأنهم نفروا من الإسلام ولا يرغبون في الإسلام بحال. فهنا صار عليه الصلاة والسلام يدعو أمته إلى التمييز. خلاص ما دام الجماعة تحببنا إليهم وددناهم حتى توددنا بالأسلوب إليهم حتى يسلموا، ما دام أثبتوا أنهم خلاص متمسكون بدينهم ولو كانوا على باطل، فهان صار يميز عليه الصلاة والسلام بين سنته وسنته، بين ديني ودينهم، حتى يتميز الأمر عند الناس. لذلك من أمثلة التميز هذا حديث رواه الحاكم والنسائي وصححه الحاكم، النبي عليه الصلاة والسلام كان تقول أم سلمة فيه: كان أكثر الأيام يصومها عليه الصلاة والسلام السبت والأحد، يوم السبت ويوم الأحد. فلما سئل عن ذلك: ليش تكثر الصيام في هذين اليومين؟ قال: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أحب مخالفتهم. يقول عليه الصلاة والسلام هذا يوم عيد لهم، السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، بيأكلوا ويشربوا فيه، أنا بدي أخالفهم، بدي أصوم، فأمتنع عن الطعام والشراب مخالفة لهم وتقربا إلى الله بالمخالفة. قال: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. لذلك هذه المخالفة يا إخوة الإسلام مقصودة من الشرع، ليس المقصود بالمخالفة أن الإنسان يقتلهم ولا يبيدهم ولا يفعل بهم الأفعال، ما هذا المقصود؟ المقصود من المخالفة أن نظهر لهم أنه لكم دين ولنا دين، لكم عيد ولنا عيد، لكم شعائر ولنا شعائر. لماذا هذا القصد؟ لماذا؟ لأن يا أخوة الإسلام لو أن عيدنا بأعيادهم وشاركناهم في كل شيء، قلنا لهم: نحن وأنتم سواء وما في فرق بيننا وبينكم. طيب يوم القيامة إذا بعث هؤلاء وأمر بهم إلى النار بسبب الشرك والتسليس، فأول ما يتمسك هذا النصراني بك أنت. يقول ابن مسعود: إن العبد ليلقى العبد يوم القيامة وليس بينهما معرفة أي في الدنيا، فيتشبث بعنقه فيقول له: يا فلان إنك لا تعرفني، إليك عني. قال له: شو بدك فيني؟ بعد عني. فيقول له: إنك كنت تراني على المنكر ولا تناني. يقول ابن مسعود: واحد يوم القيامة يلقى الآخر ما في بينهم معرفة أي وطيدة، كان بيشوفه بالطريق له مرحبا مرحبا، ما بتلاقي يوم القيامة أخذ بزلعيمه بقول له: شو بدك فيني؟ أخذ بزلعيمي. بقول له: أنت كنت تشوفني على المنكر فتهنيني بمنكري وتسايرني وتعمل لي أنك أنت معتدل ومتسامح تغشني. الإسلام أمرنا أن ندعوهم للإسلام بالكلمة الطيبة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن حتى يسلموا. هذه هي محبتنا لهم، أي نحب لهم الهداية. ليست المحبة أن نتخلى عن ديننا لدينهم وعن شعائرنا لشعائرهم. هذا والعياذ بالله نفور من الإسلام، وهذا والعياذ بالله بغض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يا أخي، اليوم الإسلام، قبل ما أبدأ بالدعاء، نعيش في غربة كبيرة، غربة عظيمة. لماذا؟ لأن تشعر أن الإسلام يراد تصويره إما متشدد متطرف يقتل ويفعل ويعبس هذا الإسلام، أو إنسان ما عنده دين لك هذا هو الإسلام المعتدل، هذيك المتطرف هذا المعتدل. طيب الإسلام ليس هذا وليس ذاك، الإسلام وسط بين هؤلاء. فلذلك اليوم المتمسكون بالإسلام على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يظهروا إسلامهم، ما يختفوا، ما تستخفوا بالإسلام، لا تستخفوا بإسلامكم ولا تستحوا من دينكم يا إخوة، اعتزوا بالإسلام. لنخشى أن يضيع الإسلام بين هؤلاء وهؤلاء، أنه إما هيك وإما هيك، نحن لسنا كذلك ولسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء. نعتز بإسلامنا، نعتز بنبينا، نعتز بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، نعتز بأعيادنا، نعتز بكل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وننتهي عما نهانا عنه. اجهروا بهذا الإسلام ولا تستحوا من دينكم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم وفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.